أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة النهي عن الشيء يقتضي الفساد، هل هذه المسألة لفظية أم عقلية؟ المعروف بين الأعلام أن هذه المسألة، مسألة النهي عن الشيء يقتضي الفساد، مسألة عقلية لا ربط لها باللفظ، لأن النهي أي الحرم مثلا لو جاء عن طريق الإجماع أو السيرة أو العقل وما أشبه ذلك، النزاع قائم، هل يدل على الفساد أم لا؟ فلا ربط لها في الواقع باللفظ. يعني مثلا الحائض منهي عن الصلاة، منهي عن الصوم، مثلا الإنسان منهي عن صوم يوم العيدين أيام التشريق، ماذا الآن هناك نهي يوم الجمعة وقت النداء، نهي عن البيع، وهكذا وهكذا. ومع ذلك بعضهم أو البعض، يعني قد يتوهم البعض أنها مسألة لفظية، مسألة النهي عن الشيء يقتضي الفساد مسألة لفظية، مع اعترافه بأنه لا ملازمة بين الفساد والنهي عن المعاملة. ومع هذا ذهب إلى أن النهي المستفاد من اللفظ بالنسبة للمعاملة دل على الفساد. النهي المستفاد من اللفظ نهي عن المعاملة دل على الفساد، ومع ذلك يقول هذا لا يتنافى مع القول بأنه مثلا لا ملازمة بين الفساد وأصل الحرمة، الحرمة المعاملات، أو أنه أيضا لا يتنافى مع القول بأن النهي عن العباد يقتضي الفساد، نهي عن العباد حتى لو كان النهي من الإجماع أو من سيره ما شبه ذلك. ومع ذلك يقول هذه المسألة لفظية، لأنه يقول وجدنا مثلا أن النهي الآتي من اللفظ يدل على فساد المعاملة. طبعا هنا أولا ما أتى بدليل يدلنا، ما أتى بمثال يوضح لنا كيف يكون النهي الآتي من اللفظ دال على فساد المعاملة. تفضل أعطينا مثال، أعطينا دليل، أعطينا حجة حتى نقبل أنه فعلا النهي الآتي من اللفظ، النهي عن المعاملة الآتي من اللفظ يدل على الفساد. تفضل، ما عندك حجة؟ هذا واحد. ثانيا، وكيف لا يتنافى هذا القول مع القول بأنه مثلا لا ملازمة بين الفساد والنهي عن المعاملة النهي المطلق؟ كيف لا يتنافى وانت تقول ان الله دال على النهي دال على الفساد، فساد المعاملة؟ على العموم انصافا نحن لسنا بحاجة، يعني لو لم يذكر صاحب الكفاية رحمه الله وبعضهم لو لم يذكروا هذا الكلام لسنا بحاجة اصلا لذكره. ليش؟ لان شيخنا الملاك والمناط في كون المسألة عقلية أو لفظية أو ما أشبه ذلك، المناط هو الحاكم فيها. من هو الحاكم؟ إن كان الحاكم هو اللفظ فالمسألة لفظية، وإن كان الحاكم هو العقل فالمسألة عقلية. والحاكم هنا طبعا الحاكم عن المدرك، لا هو العقل. ليش؟ لو فرضنا دل السيري مثلا على حرمة مثلا صلاة الحائض، أو مثلا صوم العيدين أو أيام التشريق أو قام إجماع ما عندنا لفظ يقع النزاع. هل النهي المستفاد من الإجماع أو من السيرة يدل على الفساد أم لا؟ مثلا العقل يقول مثلا يدل أو لا يدل، مثلا في العبادات يدل، في المعاملات مثلا لا يدل. فرض الحاكم في المقام هو العقل. نعم نحن لا ننكر أن أغلب الأحكام الشرعية جاءت من الروايات من الأخبار والكتاب المجيد، يعني من الألفاظ بعبارة أخرى أغلب الأحكام الشرعية صحيح، ومنها النواهي جاءت من طريق السنة النبوية الشريفة من اللفظ، ولكن هذا لا يجعل المسألة لفظية، لا يجعل. مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، حديث نبوي، فلا تبع ما ليس عندك، لا تصلي في ملك اللحمه. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام 6 أيام، الأضحى والفطر وأيام التشريق وفي السفر واليوم الذي شكوا فيه مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا كثير من النواهي، وبناء عليه صحيح أن أغلب النواهي أتت من السنة النبوية الشريفة، ولكن هذا لا يجعل المسألة لفظية، مسألة عقلية. حق العقل، هل يوجد هناك ملازمة عند العقل؟ هناك ملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساده أو لا توجد ملازمة؟ سواء كان الحاكم بالنهي أو سواء كان النهي جاء من طريق اللفظ أو غير اللفظ، وهذا الإنصاف، وهذا الإنصاف. لذا مسألة النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي أصلا مسألة عقلية، وهو واضح ودليل قوي، لأن الحاكم هو العقل. هل هناك ملازمة عقلية أو لا توجد ملازمة بينهما؟ إن قلت لو كانت المسألة مسألة عقلية ليش أدرجها الأصوليون في مباحث الألفاظ؟ ذكروها لو كانت عقلية. نقول السؤال في محله، هذا السؤال سؤال محترم وفي محله. والجواب عندنا جملة من الأبواب والأبحاث هي في الواقع عقلية، أدرجوها في مباحث الألفاظ. يعني مثلا مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، والحاكم هو العقل، حاكم بالاجتماع أو عدم الاجتماع، يجتمعان أو لا يجتمعان، والحاكم هو العقل. مثلا في مقدمة الواجب حاكم بالملازم هو العقل، في مبحث الضد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، الحاكم هو العقل، هل هناك ملازم أم لا؟ وهكذا عندنا جملة من الأبحاث هي عقلية، بحثوها في مباحث الألفاظ. ليش؟ إنصافا يعني هناك جوابان ممكن أن يقال في هذا. أولا المفروض يجعل هذه أبحاث مستقلة عن مباحث الألفاظ، يعني الإنصاف نحن معكم المفروض هكذا. ليش أدرجتم؟ هي ليست لفظية، يعني أدخلتوها مباحث الألفاظ ليش؟ قد يقال تسامحا، ما باب التسامح؟ أو لعل الجواب الأقرب شيخنا، لعل الجواب يعني الأصح والأقرب هو أن أغلب الأحكام جاء عن طريق اللفظ، النواهي والنواهي كله سواء كان في الظن بس اجتماع الأمر والنهي، النهي عن الشيخ بالفساد أم لا، أغلبه جاء النهي والأمر عن طريق اللفظ، إما الرواية أو لا يشتري فيها. ولعل من هذا الباب أدرجت المسألة في مباحث الألفاظ، كما أدرج مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الضد، مسألة مقدمة الواجب، أدرجوا مباحث الألفاظ ويرس مباحث الألفاظ. فلعله من هذا الباب والله العالم أنه غالبا الأحكام جاءت من طريق السنة النبوية الشريفة. ونحن في جملة من المناسبات بينا، قلنا فوق 90%، والله العالم بالأحكام الشرعية جاء عن طريق خبر واحد، وجملة منها من الكتاب المجيد، يعني الكتاب المجيد يعني أمهات المسائل، هناك بعض التفاصيل فيه لكن ذكرت أمهات المسائل. أما من الإجماع، كل إجماع ليس حجة منقول، خبر واحد. من العقل والأحكام العقلية، هي مستقلات العقلية، الحسن والقبع العقليين، وهذا نادر جدا، كم مثال فقط. وغير المستقلات مقدمة الواجب وكذا أيضا نادر جدا قليلة. من السير مثلا أيضا نادر، أغلب الأحكام الشرعية جاء من السنة النبوية الشريفة على كل حال. فنحن لعله قلنا من هذا الباب أدرجت هذه المسألة في مباحث الألفاظ، وإلا الحاكم فيها هو العقل. نحن سابقا قلنا أيضا لابد أن نرجع، ولا يصير خلط. يعني مثلا إذا تنازعنا أن لفظ السعيد ما معنى التراب فقط أو مطلق وجه الأرض يشمل الحجارة وكذا والمدر وإلى آخره، إذا الشارع ما بين نرجع للغة، الحاكم هو اللغة، الحاكم هو اللغة أو العرف مثلا، إذا ما عندك من العرف أول نرجع للعرف، ماذا يقول العرف، لا تقول ماذا يقول العقل، غلط. مثلا في تطبيق المفهوم على المصداق الحاكم العقل ليس العرف. لذا في لما تريد تحسب المسافة الشرعية تحسبها بالدقة العقلية، إذا كان ناقص الشبر أو أقل ليست مسافة، مع أن العرف يقول مسافة، وهكذا في الكر مثلا. بالنتيجة كل شيء لابد أن تقول من هو الحاكم فيه. مثلا في الشبهة الحكمية حاكم فيها الشارع، شارعه يقول هذا حلال وحرام وواجب كذا وفاسد وصحيح، لا نرجع للعرف في الشبهات الحكمية. الشبهات الموضوعية مثلا كذا، الشبهات المفهومية نرجع للعرف، ماذا يقول مفهوم الغناء مفهوم كذا. كل شيء تعرف لابد من هو الحاكم في المسألة، من هو الحاكم، ولا يصير خلط بين الأبحاث. هنا الحاكم فيها هو العقل، حاكم بالملازمة، أن هناك ملازمة بين النهي عن الشيء وفساده، الحاكم لو كان ملازم هو العقل، لأن المسألة عقلية انصافا. طيب هذا بالنسبة لهذا الشيء. هل المسألة أصولية أم من المبادئ، مبدأ تصديقي تصوري مبادئ الأحكام إلى آخره؟ أنا ما رأيت نزاع في هذه المسألة، ما يعني الأعلام لم يتنازعوا، كلهم قالوا مسألة أصولية، إن يعني الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي مسألة أصولية. أما الخلاف مثلا كثير من الأبحاث وقع النزاع فيها، يعني مثلا مسألة اجتماع الأمر والنهي وقع النزاع فيها، جماعة قالوا مسألة أصولية، وبعض الأعلام قالوا لا مبدأ تصديقي، يعني من الأصول مبدأ تصديقي وليس مسألة أصولية، لأنها تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى. يعني مثلا الميرزا النين رحمه الله، الميرزا النين رحمه الله في مسألة اجتماع الأمر والنهي قال هذه المسألة من المبادئ، مبدأ تصديقي لعلم الأصول، لأن من مسألة علم الأصول. ليش شيخنا يقول؟ لأنه لا يخلو، إما أن نقول بالامتناع وما أن نقول بالجواز، لا يخلو الأمر. إن قلنا بالامتناع فيكون صغرا للتعارض، إن قلنا بالجواز صغرا للتزاحم، يتحتاج لكبرى التعارض أو كبرى التزاحم. إذا مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يستنبط منها حكم شرعي بدون انضمام مسألة أصولية كبرى. يعني لو لو لم نرجع للتعارض ولا تزاحم ولا تعارض لا يمكن استنباط الحكم من مسألة اجتماع الأمر والنهي. لابد من انضمام قبرة أصولية أخرى، أما التعارض أو غيره، تزاحم أو ما شبه ذلك، لابد يقول. لذا كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي من المبادئ عنده. أما هنا النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يقول لا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، مباشرة نستنبط منها الحكم الشرعي. إذا ضممنا إليها صغراها تقول هذا منهي عنه، وكل منهي عن يقتضي الفساد هذا يقتضي الفساد، لا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، وإنما فقط نضم إليها صغراها. لذا هو لما عرف علم الأصول قال هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا فرعيا إلهيا
كليا
مثلا.
نحن قلنا
فشاهد الحال. فيقول الميرزا وهذا الفارق، يقول هنا مسألة النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يقول لا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، فقط تحتاج إلى صغراها. صغرى يتشكل عندك القياس الأول، الشكل الأول، تقول هذا منهي عنه، هذا صغرى، وكل منهي عنه فاسد، هذا فاسد، قلتها الله أكبر، ما نحتاج لشيء. نحن قلنا سابقا حتى مسألة بالتفصيل، وقلنا يا جماعة الخير يعني ليش أنتم قلتم المسألة الأصول لا تكون أصولية إلا إذا لم تحتاج إلى كبرى؟ ما ذكرنا بعض المسائل أمهات المسائل قلتم هي مسألة أصول تحتاج إلى كبرى، مثل كيف؟ مثل مسألة حجة خبر واحد، خبر الواحد من أهم مسائل علم الأصول. طيب لو لم نحتاج إلى الكبرى وحجية الظواهر، ماذا ننتفع بخبر واحد شيخنا؟ أول ألف مرة قلنا هذا ظاهر في الوجوب، إذا ما عندك كل ظاهر حجة ماذا لا تنتفع بشيء؟
سيخوي أنكر حجية الظواهر،
أنه لسن المسائل عنده هو أنكرها. ليش؟ قال لأنه متسالم عليها،
لا نزاع فيها.
نعم، وفر لا نزاع فيها، يعني كذا إذا لا نزاع فيها تخرج عن مسألة أصولية. ومن قال أن المسألة تكون أصول إلا إذا وقع فيها النزاع؟ أشكلنا عليه سابقا، أشكلنا عليه سيد هو. نعم صحيح، قال أن مسألة حجة الظواهر خارجة عن مسألة الأصول. يقول سيد هو صحيح أن خبر الواحد والمفاهيم وكذا وكذا يحتاجون إلى حجة الظواهر، ولكن حجة الضوء خارجي. ليش سيدنا خارجي؟ يقول لأنه لم يقع فيها نزاع. هذا سؤال سيدنا، يعني هل يشترط في المسألة الأصولية أن يقع فيها النزاع؟ طبعا هذا يشترط، وفي المسألة المسلة وفي المسألة بالنتيجة الأصولية فاحتاج. إذن ليش ضيقتم على أنفسكم؟ ليش ضيقتم وقلتم أنه لا يكون مسألة أصول إلا إذا لم تحتاج؟ لا قد تحتاج إذا كان عنصرا سيانا كما ذهبنا إليه نحن انصافا، وبناء عليه يعني بالنتيجة هذا الكلام الذي ذكر لم يكتب له التوفيق. نحن لا، حتى لو احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى تبقى مسألة أصولية طالما هي عنصر سيان، يعني لا تختص بباب دون باب ولا بمسألة دون مسألة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. من جملة الأبحاث هنا، جملة الأبحاث وقع البحث أنه لا إشكال أن النهي إذا كان تحريميا، أخذ النهي على أقسام شيخنا، نهي تحريمي يعني حرمة يعني عقاب إذا فعل الإنسان وما شبه ذلك، يأثم كذا، وأن حرم كراهته وتنزيه يعبر عنه، تنزيه يعني مكروه يقال، الكراهة صحيح مبغوضية مبغوضة، لكن لم تصل إلى حد يعني الإلزام، مبغوض لكن يجوز ارتكابه معذرة. كثير عندنا من المكروهات مبغوضة للشارع مبغوضة ولكن لم تصل إلى حد الحرمة، وقد يكون أبغض شيء طلاق، أبغض الحلال الطلاق مكروه على الفراش، ومع هذا يجوز ارتكابه المكروه الشارع. لم نعم عدم الارتكاب أحسن بلا إشكال، ولكنه يجوز بالنتيجة لأنه مكروه على لم يصل لحد الإلزام. وعندنا نهي نفسه، نفسي يعني مثل نهي عن صوم العيدين، عن صلاة الحرم، نفسا إلى آخره، نهي نفسي ليس غيري، نهي عن صوم العيدين، عن أيام التشريق، نهي عن صلاة الحرم، صلاة النفسا، نهي عنه. وعندنا نهي غيري، نهي نفسي لازم غيري، نهي الغير على قسمين، قد يكون أصلي وأخرى ليس بأصلي. أصلي قالوا مثل النهي الإرشادي، نهي الإرشاد مثلا لا تبع ما ليس عندك، لا تصلي في ملك اللحم، ونهي إرشادي غيري عبر عن غيري أيضا، وتبع يعني نهي تابع، تبع يعني تابع لشيء، نهي غيري نعم تبع. كيف؟ قالوا مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا سابقا، ذكرنا سابقا أن الأمر بالشيء أن يقتضي النهي عن ضد أم لا؟ لا يقتضي، بناء على أنه يقتضي النهي، بناء على أنه يقتضي، قالوا نهي غيري وتبعي عبر. إذا بعض قال هذا النهي لا يوجب فساد، نتبع يعني ليس نجد فيه مبغوضية لأجل شيء حصل النهي، يعني لولا الأمر ما كان نهي للأمر بالشيء، تابع له شاهد الحال. هذه أقسام للنهي، وهذا طبعا عندنا كلنا نهي إرشادي، كلنا مرة إرشادي إلى الفساد، ومرة إرشادي إلى أقلية الثواب. شيخنا خلي بالك، والإرشادي على قسمين شيخنا، مرة إرشادي إلى أقلية الثواب. كيف؟ كما في النهي عن العبادة إذا كانت عبادة صحيحة، مثل ما أعطيك مثال شيخنا، مثل لا تصلي في الحمام، طبعا عندنا تصح الصلاة في الحمام، هذا نهي إرشادي، إرشادي إلى أقلية الثواب، يعني الصلاة في الحمام ثوابها قليل، هذا العمل يسمى نهي إرشادي. مثلا النهي عن الصوم يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، إذا لا يضعف عن الدعاء ما في نهي عن الصوم، لا بالعكس الصوم مستحب، لكن لمن يضعف عن أن الدعاء أهم، وإن أيام دعاء ومسأل يوم عرفة، يوم دعاء يوم عرفة، فينبغي الإنسان أن يشتغل بشيء آخر يوم عرفة. إياك رواية أخو سعد بن عمار، إياك أن تشتغل فإنه يوم دعاء ومسأل، هذا فرصة، وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وقت الآن الآن وقت دعاء. شاهد الحال، المراد من النهي أقلت، يعني إذا صام وكان الصوم ضعف عن الدعاء، المراد من يعني أقلية الثواب هنا. ليش أقلية؟ لا يعقل أن يحمل النهي على النهي الحقيقي، يعني كان فيه حزازة ومنقصة، لا يمكن. ليش؟ لأن العبادة محبوبة، محبوبة راجل، وكيف تكون فيها حزازة ومنقصة ومكروهة؟ والنهي إذا كان نهي، إذا كان نهي حقيقي ولو على نحو الكراهة، ولو على نحو الكراهة، إذا كان حقيقي يعني مبغوض، لكن مبغوضي ليست مثل مبغوضة الحرمة لو كان نهي حقيقي. كيف تكون العبادة مبغوضة وهي في نفس الوقت محبوبة؟ فهنا نهي إرشاد، نهي إرشاد إلى الثواب، وعنده نهي إرشاد إلى شيء آخر، إلى بطلان المعاملة أو إلى بطلان الصلاة. مثلا تقول لا تصلي فيما لا يكلحه، هنا إرشاد إلى أن الصلاة فيما لا يكلحه فاسدة، يعني إرشاد إلى أن مطلوب حصة خاصة من الصلاة، وهي إذا لم تكن مشتملة على ما لا يكلحه. لا تصلي في الحرير، طبعا إذا صلي في الحرير حرمة تكلفية وضعية عندنا، مثل أصلي في الذهب حرمة وضعية تكلفية، أما لا تصلي فيما لا يكلحه وضعية فقط. أخلي بالك شيخنا فرق بين الأمرين، لا تصلي في الذهب حرمة تكلفية وضعية، لا تصلي في الحرير حرمة تكلفية وضعية، يعني أنت مأثوم الصلاة باطلة. لا تصلي في ملئك اللحم حرمة وضعية فقط، صلاة باطلة فقط. لا تصلي في البيت حرمة وضعية فقط. هنا إرشاد بالنتيجة. طبعا ليش؟ لأنه الأصل لباس الحرير والذهب هو محرم على الرجال، لذا عندنا حديث نبوي كل هذا المحرمان، يعني الرسول يشير صلى الله عليه وسلم كل هذا محرمان على ذكور أمتي دون إناثهما. طبعا الرواد سعى نحن لا 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 هذا النبوي صحيح، النبوي موجود لكن الرواد صحاح. شاهد الحال، فهنا إرشاد إلى الفساد. مثلا لا تبع ما ليس عندك، إرشاد إلى أن يشترط في صحة معاملة أن تكون مملوك ليست للغير، وإرشاد شاهد الحال. فعنا نهي تحريمي وتنزيهي، نهي نفسي وغيري، وغيري أصل وتبعي، وعنا نهي إرشادي، إرشاد لأغير الثواب أو إرشاد للفساد. بالنتيجة كل هذا موجود على الساحة الإسلامية شيخنا، كل موجود على الساحة الإسلامية. التمييز يحتاج إلى يعني تمييز هذا المور عندك. على كل حال إذا عرفت ذلك فنقول، أما إذا كان النهي تحريميا يعني نهي حقيقي مو نهي مجازي، شيخنا قد يكون أحيانا نهي مجازي، لا نهي حقيقي، حقيقي وتحريمي، حتما هذا داخل في محل النزاع. الله شيخنا أخلي بالك، النهي التحريمي الحقيقي الأصلي نفسي، نفسي نهي التحريم النفسي مولوي طبعا، هذا حتما داخل في أصل، هذا هو القدر المتيقن أصلا بلا إشكال. فهل يدل على الفساد أم لا؟ هذا واحد. أما إذا كان طبعا بالنسبة للنهي الحقيقي، أما إذا كان النهي كراهتي تنزيه يعبر عنه أو كراهتي، هل هو داخل أو ليس بداخل في محل النزاع؟ بعضهم قال يا جماعة الخير، قيل قسم الأقسام، النهي التنزيهي عن المعاملة حتما خارج عن محل النزاع، النهي التنزيهي عن كراهته، النهي التنزيهي عن المعاملة حتما خارج عن محل النزاع. ليش حتما؟ قالوا لأن حتما المعاملة صحيحة أو هذا الباب، ليش تتنازع بعد؟ ما أحد ذهب أو توهم، سنقول ذهب توهم، أن النهي التنزيه عن المعاملة يقتضي الفساد، وهو النهي التحريم لا يقتضي، فكيف النهي التنزيه؟ فلذا النهي التنزيه يكون ماذا؟ طبعا التنزيه بالنسبة لمن؟ للمعاملة، معاملة مو العبادة، للمعاملة. قل حتما خارج، هذا خارج عن محل الكلام. أما النهي التنزيه للعبادة هذا كلام، باعتبار العبادة لا تكون عبادي لذا كانت محبوبة، وإلا إذا أتى بها بقصد امتثال أمر، يعني أتى بها قربة إلى الله، هذا معنى العبادة الشيخنا. ما يصير عبادي ويأتي بها لأجل زيد مباطل عبادي رياء، وليست عبادي صحيحة، لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة أصلا، مو فقط لله خالصة. شاهد الحال. أما النهي التنزيهي بالنسبة للعبادية، الميزة النائنة والسيد الخوي عليهم الرحمة قالوا نحن مرتاحين. ليش ارتحتم؟ قالوا يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، لأن النهي التنزيهي لم ينصب النهي على نفس المعاملة، يعني عفوا نفس العبادة، هذه حصة من العبادة ليست مبغوضة وفيها حزازية ومنقصة، إنما جاءت الحزازية ومنقصة في التطبيق، تطبيق الكل على مصداقه. يعني مثلا لا تصلي في الحمام، ما أظل في الحمام، مثلا لا تصوم يوم عرفة إذا أضافك عن الدعاء، تنزيه النهي مثلا، تنزيه وما أشبه ذلك. هم لم يذهبوا إلى أن النهي هنا لأقلية الثواب إرشاد، يبقى أنه تنزيه. سيدي كيف تنزيه وكيف هو التنزيه يعني مبغوض، يعني في حزازية؟ قال صحيح، جاءت الحزازية من التطبيق لا من الحصة. يعني بعبارة أخرى، الصلاة في الحمام هذه الحصة من الصلاة، ما فيها شيء مبغوضية، مثل الصلاة في المسجد، مثل الصلاة في الدار في البيت، نفس الصلاة، لكن تطبيقها في الحمام جاءت الحزازية من التطبيق والانطباق. فإذا نفس الحصة من الصلاة ما فيها حزازية، ما فيها منقصة، ليست مبغوضة إلى آخره. وبناء عليه أنا ليش أحمل النهي على الإرشاد؟ ليش؟ يبقى على ما هو عليه. نقول هذا الكلام إنصافا لا يصرف في الخارج، لا يصرف شيء. تدري ليش لا يصرف؟ وتقول جاي من اشرح لنا ما معنى التطبيق هنا. هو النهي تعلق بالصلاة، لا تصلي في الحمام، لا تعلق بالصلاة، لا تصم يوم عرفة إن أضعفك عن الدعاء، وهكذا لا تصلي في موضع التهمة، لا تصلي في مسام الطريق ومعاطن الإبل وكذا وكذا بين القبور. نهي كيف تحمل على التطبيق؟ تقول الحزازية في التطبيق، كيف التطبيق؟ خلينا نفهم القصة، وين كيف التطبيق؟ وين وأنا صليت في الحمام ونهاني عن نفس الصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام، يعني هذه الحصة من الصلاة أنا منهي عنها، هذه الحصة منهي عنها من الصلاة. فإذا ما حملنا على الإرشاد إلى أقدر فتقول مبغوضة من الصلاة، فيها منقصة، في حزازية. يقول لا هي الحصة لا فيها شيء، فقط الحزازية والمنقصة المبغوضة في التطبيق. كيف التطبيق المبغوضية؟ كيف؟ لا ما المبغوضية في هذه الحصة، أنا صليت هنا. وبناء عليه نحن قلنا أصلا النهي هنا ليس نهي حقيقي، نهي إرشادي إلى أقلية الثواب، لا يمكن أن نحن أن يكون النهي حقيقي. وبناء عليه نحن عندنا تدخل يعني النهي التنزيهي داخل في محل النزاع عندنا حتما داخل، مثل النهي التحريمي أبدا. نعم في المعاملة أنا معك خارج، أما في العبادة النهي التنزيهي داخل في محل النزاع، مثل النهي التحريمي طابق النعل بالنعل، على الأنصاف شيخنا في هذه الصورة، ولا لا لا مجال للقول أنه خارج عن محل النزاع. أما النهي الغيري داخل أو ليس بداخل، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.